بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نحن اليوم في يوم الجمعة وفي ضيافة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر أولا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المادة التي سيكثر حديثنا فيها عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى معرفة فقه أحاديث الأسرة. وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن هذا الدرس هو درس فرد وحيد، ليس له درس آخر بعده. أحاديث الأسرة شيء كثير بحاجة الإنسان أن يقف يعني معها وقفات كثيرة، ولهذا سأتحدث معكم عن قضيتين إن شاء الله تعالى. أما أولها، وهذا هو المهم خاصة أن الحديث مع طلاب العلم، هو كيف نشرح حديثا أسريا. فقد يحتاج الإنسان أحيانا أن يلقي خطبة ويكون عمدته فيها حديث أسري، أو يلقي درسا، أو يلقي محاضرة، أو يشرح أيضا متنا فيه جزء أو جزء منه وكتاب من كتب الأسرة المتعلقة بالتعاملات الأسرة، سواء في داخل البيت أو في خارج أو في خارج المنزل. قبل أن نبدأ بهذا أيها الأحبة، ننوه تنويها سريعا أن المكتبة الأسرية اليوم مكتبة مليئة بالكتب. لا أقصد الكتب القديمة، فقد اعتنى سلفنا الصالح بالتأليف في كتب الأسرة، سواء في داخل كتب الحديث الأصلية كالمصنفات والموطئات والمسانيد، لا لأنها ليست مرتبة على المواضيع، لكن كل كتاب رتب على المواضيع فبلا شك أنه يوجد في داخله أحاديث أو كتبا وأبوابا متعلقة بالأسرة. في الفترة المعاصرة أيها الإخوة، ونتيجة الاهتمام بالجانب الأسري، كثر المؤلفون في هذا الجانب وتحدثوا عنه. منهم من يملك رؤية صحيحة أصلا في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فهم مقاصد الإسلام ومبادئه المتعلقة خاصة بالمرأة، ومنهم من هو على خلاف ذلك. ولهذا ستجد أن الكتابات التي تتحدث عن الأسرة ليست على وجهة واحدة، فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. ثم يا إخوان الكرام، عندما نقول ليست على وجهة واحدة، ليس معنى هذا أن المؤلفين أناس غير مسلمين، لا، نحن نتكلم على أناس مسلمين، لكن دخلت عليهم بعض الشبه، استثمروا بعض الأحاديث في تقرير هذه الشبه الموجودة لديهم. وأنا لا أريد أن أذكر لكم يعني بعض الكتب التي قد تشغل يعني أذهانكم، لكن ثمة كتاب مثلا يقع في 3 مجلدات ضخام، حقيقة اعتمد فيه هو فيه على صحيح البخاري ومسلم، الأحاديث صحيحة، ولكن فقه هذه الأحاديث هو الخطأ. والإشكال الذي يقع فيه بعض الأشخاص أنه يطوع النصوص سواء القرآنية أو الحديثية، يطوعها للمجتمع الذي يعيش فيه، فيبحث عن أدلة توافق ذلك الهوى الموجود عند ذلك الشخص. فيحتاج الإنسان قبل قراءته لأي كتاب من الكتب الأسرية أن يفقه وأن يعرف وجهة هذا المؤلف، لأن القضية خطيرة جدا. ولو أقول لك الآن مثلا حديث أحاديث المرأة في الصحيحين، وستقرأ في هذا الكتاب ستجد أشياء وشبهة غير عادية. في الجهة الأخرى ثمة كتب أيها الأحبة ألفها غربيون، وهؤلاء ينطلقون من البيئة التي يعيشون فيها، ويعيشون وينطلقون من قيم ليست قيم إسلامية بلا شك. فيحتاج الإنسان أيضا أن ينتبه لمثل هذا الأمر، لأن بعض الإخوة الذين دخلوا في عالم الدورات الأسرية كان جل اعتمادهم على كتب مترجمة، كان يقرأ مثلا كتاب جون جراي مثلا، أو الذي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، أو يقرأ كتاب ستيفن كوفي العادة السبع للأسرة الفعالة ثم ختمها بعد ذلك، أو جاء بالعادة الثامنة، أو يقرأ مثلا براين ترايسي علم نفس النجاح، أو يقرأ نقطة تركيز، أو يقرأ مثلا لغيرهم من المؤلفين الذين اعتنوا بالأسرة والنجاح وما يتعلق أيضا بالشباب والفتيات والأطفال. وهنا نحتاج إلى قضية مهمة جدا أيها الإخوة، وهي معرفة المدارس التربوية التي خرج منها هؤلاء المؤلفون الغربيون. وهذه قضية خطيرة جدا، لأن قرابة سبع مدارس تربوية بدأت من قرابة قرنين، كل مدرسة لديها قيام ومبادئ تصدر عنها في نظرتها للواقع وفي تحليلها له وفي أيضا العلاجات. ومن أراد أن يعرف المدارس خاصة الغربية ويعرف رؤوسها ورموزها ومؤلفاتها يقرأ كتاب ماجد أرسان الكيلاني، له 3 مجلدات، أهداف التربية الإسلامية وفلسفة التربية الإسلامية ومناهج التربية الإسلامية. هذه 3 أجزاء من المهم أن يقرأها الشخص، فإن أتم عليها بعد ذلك كتاب التربية والتجديد له، ثم أخذ كتاب إخراج الأمة المسلمة من مرضها فهو كتاب أيضا سيفيد، ثم يأخذ بعد ذلك كتاب من أنفس الكتب للشيخ وقد طبع منه أعداد كبيرة جدا، وكانت هناك مساومات ودفع له من إحدى الدول 10 ملايين من أجل أن 10 ملايين دولار من أجل أن يمتنع عن طباعة هذا الكتاب. والكتاب عنوانه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، وهو يتكلم على أن جيل صلاح الدين تكون من خلال 6 قضايا كبرى اعتمدها المسلمون آنذاك وركزوا عليها، وذكر منها طبعا ائتلاف العلماء والعناية بالطفولة إلى غير ذلك. لكن الشاهد من هذا أن من أراد أن يستفيد من الكتب المترجمة فليرجع أيها الأحبة إلى الكتب أو إلى المدارس المؤلفين فيها. يعني مثلا الآن فائدة هكذا سريعة من المدارس التي تبنت عالم الطفولة، رجل يقال له سبوك وألف كتاب كبير جدا في تربية الطفل، اليوم هذا الكتاب نقض بالكامل من الغرب ويرون أنه دراسة غير صحيحة وأن فيها أخطاء كثيرة. والسبب الذي يعني جعل هؤلاء الغربيون يقعون في مثل هذه الأخطاء أنهم يعتمدون فقط على الدراسات لأعداد ضخمة، استقراء لحالات معينة، لكنهم يغفلون عن أهم شيء وهو نصوص الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قعد قواعد مهمة جدا سواء في الطفولة أو الشباب أو الفتيات أو الزوجين أو الوالدين. إذن أحبة الكرام، نحن عند شرحنا لأحاديث الأسرة بين خطين، إما أن نعتمد على الكتب الأصيلة التي اعتنت بشرح هذه الأحاديث، فنأتي للحديث إن كان في البخاري ومسلم فإن شروح البخاري ومسلم المتوافرة ابتداء من الكواكب الدراري وأعلام الحديث الخطابي، ثم نأتي للقسطلاني، ثم يأتي بعد ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري، وفتح الباري أيضا لابن رجب الذي طبع منه إلى الجنائز، ثم بعد ذلك تأتي كتب متأخرة مثل كتاب زكريا الأنصاري، ونأتي لصحيح مسلم سنجد عددا كبيرا أيضا من الكتب التي شرحت أحاديث صحيح مسلم كالقرطبي والمازري والأبي، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدهم، وجاء بعدهم أيضا أناس متأخرون. وعندما أذكر لك هذه العناوين أنا أذكرها قصدا، لماذا؟ لأنه لا يغني كتاب عن كتاب. عندما تريد أن تشرح حديث لا تقول أنا سأكتفي بكتاب متأخر، فالإمام النووي مثلا استفاد من القرطبي واستفاد من الكتب التي قبله كالمازري والأبي وغيرهم وجمعها في هذا الكتاب، هذا غير صحيح. فإنك قد تجد فائدة فريدة لا تكاد تجدها إلا في الكتاب الأصل، وقد أبقى المتأخر المتقدم للمتأخر شيئا كثير شيئا كثيرا. وتجد اليوم في نيل الأوطار في أحاديث الأسرة من الفوائد التي لا تجدها في الكتب المتقدمة، فنحتاج أيضا أن ننتبه لهذا الأمر إن دخلنا في الشرح بناء على الكتب الأصلية وشروحها كذلك. فإذا كان الحديث في السنن فلا يخفى عليكم أيضا شروح السنن، فإن كان في المسانيد فإن المسانيد قد ترجم قد وضع بعضها على المواضيع كفتح الساعات مثلا له ترتيب لمسند الإمام أحمد الشيباني إلى غيرها. الشاهد من هذا أنك إذا أردت شرحا لحديث فارجع إلى الكتب الأصلية على مر العصور حتى تعرف زيادات العلماء بعضهم على بعض. فإن أردت أن تستفيد من الكتب المعاصرة فلا بأس مع الاستفادة أو مع معرفة المدارس التي تنهج مثل هذه المناهج المختلفة بعضها عن بعض. أقترح أيها الإخوة عليكم في عند شرحكم لأحاديث الأسرة أن تضعوا قالبا للحديث، قالب، بحيث هذا القالب يملأ بالمعلومات التي تجدها فيه. فنقول دعونا الآن نتصور قالبا لشرح الحديث. أول ما سنبدأ به في شرح الحديث هو نصه، لا بد أن نعرف النص. وعندما نقول نص الحديث فنتكلم على النص بالروايات، لأنك قد تجد في رواية أو في لفظ في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو غيرها من الكتب لا يوجد في الحديث الذي في الصحيحين، لأن البخاري مثلا يرتب أحاديثه على الأبواب ويأخذ من الأحاديث ما يناسب فقه الحديث، ولا لا؟ ولهذا تجد 27 مرة كرر حديث إنما الأعمال بالنيات، بل ويأتي لك بحديث لا تظن أنه سيذكره في حديث الأسرة. ومثل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كملوا كلابس ثوب يزور. هذا الحديث ما علاقته أصلا بكتاب النكاح، ولكن هو ذكره في كتاب النكاح. لماذا؟ حتى فعلا فقه البخاري في تراجم رحمة الله عليه، لماذا ذكره في كتاب النكاح؟ فقالت أيوة تمام. فالآن البخاري بوب عليه بكلام المرأة في ضرتها أو عن ضرتها، أصلا لا يأتي في الذهن أن هذا الحديث له علاقة بكتاب أحاديث الأسرة، لكن هذا الرجل لا شك أنه عالم ويستطيع أن يستنبط من هذه الأحاديث شيء الكثير. لهذا يا إخواني الكرام أول قضية أن نجمع ألفاظ الحديث من خلال ماذا؟ من خلال تخريج الحديث. ونحن نفرض الآن أن المكتبة الشاملة غير موجودة في الدنيا، ولا الجامع الكبير ولا غيرها من الكتب، فأنت بين أمامك كتب فتخرجه تخريجا من خلال الكتب خاصة المخرجة كمسند أحمد وغيرها، وتذهب إلى أماكن وجود هذا الحديث وتجمع ألفاظه. الأمر الثاني، القالب الثاني، التأكد من صحة الحديث. إما أن تنقل عن عالم إن كانت ليست لديك الملكة في دراسة الأسانيد والحكم عليها ومعرفة علل الحديث، وإما أن تشرح أنت أو تدرس إسناد هذا الحديث ثم تخرج بعد ذلك بالحكم الذي تراه. فإن كان الإنسان غير مؤهلا فيرجع إلى الكتب أو المؤلفون أو المواقع الموثوقة التي حكمت على هذه الأحاديث. يمكن من أشهر المواقع الآن الموجودة الدرر السنية، فأنت تضع لفظة من ألفاظ هذا الحديث يعطيك كل ألفاظه، ويعطيك أيضا من خرجه والكتاب الذي يحيل عليه، وهذا يريحك بشكل كبير. لا بأس، لكن معرف إذا وجدنا أنه في البخاري ومسلم خلاص نحن سنكتفي بهذا، لكن لن تخرج الحديث وتحكم على حديث حتى تجمع ألفاظه. قد تأتيك لفظة بعد ذلك لفظة صحيحة أو لفظة شاذة، لكن بعد جمع هذه الألفاظ حتى تعرف هذه اللفظة لمن أصلا. أنك أنت عندما تحكم الحديث تحكم عليه بالجملة، وقد تكون بعض الألفاظ أصلا شاذة وليست صحيحة، لكن جمع ألفاظ الحديث أنا أرى أنه في المرتبة الأولى لمعرفة فقه الحديث. طبعا يأتي التأكد من صحته، وهل هذه اللفظة التي رواها الترمذي هي لفظة صحيحة ولا غير صحيحة، هذه تأتي طبعا في مرحلة أخرى. لكن تخريج الحديث والحكم عليه هي المرتبة الثانية أيها الإخوة بعد نص الحديث. نأتي بعد ذلك إلى الألفاظ الغريبة في الحديث. فالمتشبع مثلا إن أخذنا هذا الحديث وثوب يزور، نذهب إلى كتب غريب الحديث، لأنه أحيانا تأتيك عبارة تحتاج إلى معرفة لفظها أو معناها الصحيح، سواء في كتب اللغة أو كتب غريب الحديث. وكتب غريب الحديث لا تخفى على أمثالكم، عندنا غريب الحديث الهروي، الغريبين للهروي، عندنا غريب الحديث لإبراهيم الحربي، عندنا غريب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ولدينا المشارق، مشارق الأنوار، ولدينا المطالع لابن قرقول أيضا، وهو اعتنى بالألفاظ الغريبة في الصحيحين، وموطأ مالك خاصة المشارق مشارق الأنوار من أهم الكتب التي اعتنت بألفاظ الصحيحين والموطأ، إضافة إلى الرواة الذين ذكروا ويحتاج تحتاج أسماءهم إلى بيان، كأن يكون من المشتبه بين اسم واسم آخر. وأنا يعني أدعو الإخوة إلى اقتناء هذا الكتاب، فهو مفيد جدا، الذي هو مشارق الأنوار للقاضي عياض رحمة الله عليه، عياض بن موسى اليحصبي، المتوفى سنة 554، صاحب كتاب إيش؟ عد مغارب، إذا لم تعرفوا ها الشفاء، حتى قال الشاعر في الشفاء: كلهم حاولوا الدواء ولكن لم يجئ بالشفاء إلا عياض. فكتاب الشفاء من أهم الكتب التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس سردا تاريخيا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دافعت على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت فصول رائعة جدا لا تكاد تجدها في كتب أخرى، كفصل أول ما نطق، أو الكلمات التي كان أول من نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق إليها، في فصل أوتيت جوامع الكلم. بعد ذلك أيها الأخوة، بعد معرفة غريب الحديث، ولا يغني كتاب عن كتاب، لأنه قد تأتي فائدة في كتاب لا تجدها في مكان آخر، يأتي الآن الشرح، الشرح شرح الحديث. هناك شرح إجمالي للحديث، فقهه العام في 5 أسطر 6 أسطر 10 أسطر بحسب حجم الحديث ونصوصه، ثم نأتي بعد ذلك إلى فقه الحديث، المسائل الموجودة في الحديث. هنا الكتب المعروفة أيها الإخوة اليوم من كتب السلف رحمة الله عليهم الذين شرحوا الأحاديث، يشرحون دروسا فقهية، وقد يستنبطون بعض الدروس العملية في حياتهم. نحن اليوم يمكن أن نوسع هذا الأمر ونجعل قالبا خاصا بنا، فنقول مثلا المسائل الفقهية. وقبل هذا هناك كتاب اسمه شرح 40 النووية لمحمد تاتاي، مر عليكم مجلد 1، ليتكم تحرصوا عليه، من إصدار ليس دار السلام، دار الوفاء للطباعة في مصر، أخرجوا هذا الكتاب عن شرح 40 النووية، لكن شرحه بشرح عجيب لم يسبق إليه، فيأتي الحديث فيذكر فوائده الفقهية والسياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية وهكذا، لا يخلو حديث من حديث 40 النووية إلا ويشرحه بهذه الطريقة. وأنا أنصح الإخوة باقتنائه على الأقل معرفة الفكرة وآلية يعني شرحه لهذه الأحاديث، وهو يستنبط طبعا، وبحكم أن الرجل عاش في الغرب كثيرا يذكر بعض الفوائد المناسبة للإخوة. اسمه محمد تاتاي، جزائري. فنضع لنا قالب أيها الإخوة، أول شيء المسائل الفقهية، والمسائل الفقهية يرجع فيها إلى كتب الحديث، ويرجع فيها أيضا إلى كتب الفقه بأنواعها، بما لا يخفى على الإخوة الكرام، في أي مذهب كان من المذاهب، أقصد المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية، ويخرج الإنسان فيها برأي فقهي، أو ينقل من الكتب التي شرحت مثل هذه المسائل. ثم نأتي بعد ذلك إلى المسائل، القالب الثاني بعد المسائل الفقهية، المسائل الأسرية يعني الحياتية اليومية. فمثلا لو أخذنا شرح حديث إن المرأة الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، جاءنا هذا اللفظ، وجدنا أن في هذا الحديث قصة، جئنا لهذا الحديث، أخذنا مسائل الفقهية، المسائل الفقهية المترتبة على الغيرة، لو أن امرأة قتلت زوجتها غيرة ما الحكم الشرعي في هذا، لو قطعت مثلا إصبعا من أصابعه، لو فعلت كذا، لو وضعت ثعابين في غرفته، لو ما عملت شيء من هذه الأشياء، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالغيرة؟ وبالمناسبة ترى ما أحد بحث هذا، المسائل الفقهية المتعلقة بالغيرة لم يبحثها يعني أحد، لم أطلع على أحد. صحيح حديث الغيرة والحشمة والعفاف وكذا، لكن الحديث المبنية على الغيرة، وهذا شيء مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في الحديث إن المرأة الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. نأتي بعد ذلك إلى الغيرة تربويا، كيف عالج الإسلام الغيرة؟ وهنا تحتاج الآن إلى جمع الأحاديث المتشابهة، وحديث أم سلمة وإن امرأة قد أغار، وكيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرتها، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرة نسائه 11 و9، وما هي الفوائد التربوية من تلك الغيرة التي حصلت، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، وكيف تعامل مع الحدث، وكيف جاء بعد ذلك بصحن جديد وقال صحن بالصحن وهكذا. هذه لا تظهر للإنسان إلا بماذا؟ اطلاع موسوعي على الأحاديث المشابهة لهذا الحديث حتى يخرج منها بفوائد تربوية. إذن لدينا بعد ذلك بعد الفوائد الفقهية الفوائد الأسرية التي متعلقة بداخل البيت. يأتينا شيء آخر وهو الفوائد التربوية بعد ذلك. ما معنى الفوائد التربوية؟ الأسرية داخل أيها الإخوة، والتربوية دائما قاعدة عام تشمل الأسرة وتشمل خارج نطاق الأسرة. فنستفيد من هذا الحديث مثلا جواز أو منع المربي، منع المربي من ضرب الولي لولده أمام الناس، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يضرب عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت اعدل ألست تزعم أنك رسول الله، فدخل أبو بكر عليه وتقول هذه العبارة فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، منع أبو بكر من إيذاء عائشة. ثم بعد ذلك قال إن المرأة الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، هذه فائدة الآن تربوية. ماشي يا إخوان الكرام. ثم نأتي بقوالب أخرى إن أردنا، يعني قد تكون في الحديث فوائد لغوية فوائد بلاغية. أنا أذكر في إحدى الدروس للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أحد الأحاديث جمع فيه الإخوة 270 فائدة، وهو حديث بسيط جدا، وهذا الكلام حصل في عام 1412 هجرية، وكنت في مجلس الشيخ. ثم أعطانا حديثا أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأخذ الإخوة في استنباط الفوائد من هذا الحديث الفقهية والبلاغية والنحوية واللغوية والتربوية والاقتصادية وكل شيء، كل ما يتعلق بالحديث، ووصلنا فيه أذكر إلى 270 فائدة. فهذه الأحاديث بحور من العلم يفتح الله عز وجل على المتأخر ما لم يجده المتقدم. فانظر مثلا إلى مثلا تعامل بعض المعاصرين أو استنباط بعض المعاصرين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السابقة، لا تجدها لا في فتح الباري ولا تجدها لا في إرشاد الساري ولا في غيرها من الأحاديث. ماشي إخوان الكرام. الآن سنأخذ حديثا، في سؤال فيما سبق؟ طيب، نأخذ حديث من الأحاديث التي سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. الحديث الذي بين أيدينا ورواه الترمذي في جامعه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ماشي مشايخ؟ كلكم معكم أوراق قل لا؟ سنأخذ 5 دقائق الآن ونريد استنباط 12 فائدة من الحديث في 5 دقائق. كل نصف دقيقة لها فائدة، استعينوا بالله. وسنبدأ الآن. الآن الساعة 10:40 و45 دقيقة نقف، نريد 12 فائدة من هذا الحديث. يلا ما نوصل 5. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. احنا عندنا جائزة لأفضل شخص يحل هذه الأشياء، حل هذا السؤال، هذا الصندوق هو جائزته. داخلي مفاجأة، ممكن تكون عروسة. نعم. ترى نحن في عصر العولمة كل شيء يصغر. باقي دقيقتين ونصف يا أخوان. نزيد عليها هدية أخرى بمناسبة يوم الجمعة، هذا مسواك عليها أيضا. طبعا يكون مسواكان لأن واحد له واحد لها. لا لا نعم. باقي دقيقة ونصف ضروري. باقي دقيقة. كم باقي من الوقت شيخ؟ 20 ها؟ جزاك الله خير. 21 باقي 35 ثانية. عشرين نتوقف. من وصل 6 النصف ما شاء الله. من وصل أكثر من 6 كم؟
7.
تمام. أيضا في أحد أكثر كم؟ 9 ما شاء الله جميل. طيب نأخذ واحد من عندك سريعا.
3
ماشي. أيضا لا نريد أن نقيمها الآن. ها حسن الخلق جميل. ها يا سلام القدوة الحسنة جميل. ها جميل. ها لرعيته جميل. ها ماشي تفضل شيخ. بالنساء ماشي. تضمن طبعا بالاستلزام وليس. ها ها كيف؟ ها
يعني يتروى ثم يدفع الى الامام بالتفكير
الخيريه وتحقيقها في نفسه. جميل جميل. ها جميل. ها
اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء
ماشي. اللهم صل على محمد. طيب سؤال، لو اردنا ان نضع عنوانا لهذا الحديث ما هو العنوان المناسب له؟ ماشي. العلم والعمل أيضا.
الأفضلية.
الأفضلية. حسن المعاشرة. مقارنة الخيرية. الخيرين في الأمة. ها كيف؟ المعاملة الحسنة. ها المروءة الزوجية. جميل. جميل. أهمية المرأة. لكن هو قال خيركم خيركم لأهلي، ليس فقط للمرأة، لأهل البيت بالكامل، كل من يسكن تحت
الأولوية.
أحسنت أحسنت. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذا الحديث أيها الإخوة يتحدث الحقيقة عن قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق الخيرية في داخل البيت من خلال تلمس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام القولية والعملية في داخل البيت. تعالوا نشرح هذا الحديث ونتحدث عن مفاهيمه وكيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هي صور الاقتداء التي يمكن أن تحصل في حياتنا من خلال تلمس هذه الأشياء. أولا لا بد للإنسان أيها الأحبة من قدوة، ولا قدوة أخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول أنا خيركم عن خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. ودائما إذا أردت أن تعرف حال الإنسان فانظر إلى حاله وسلوكه بعيدا عن أعين الناس، وهذه قاعدة مهمة جدا في معرفة النفس والذات، لأن هذه النفس التي بين جنبينا أيها الأحبة معرفتها ومعرفة صمودها أمام الشهوات والشبهات وغير ذلك لا يمكن أن يظهر في أوقات السلم أو في أوقات الظهور أمام الناس. والفتن والشهوات خاصة لا تقفز للإنسان إلا في حال الفراغ والوحدة. ولذا من أراد أن يعرف نفسه على الحقيقة فلينظر إلى سلوكه الشخصي بعيدا عن أعين الناس. إحدى صور السلوك الشخصي هي العلاقة المنزلية. تأملوا معي إخواني الكرام، قد يكون الإنسان في قمة الهدوء والسكينة عند تعامله مع إخوانه أصدقائه موظفيه، ولكنه في داخل البيت يكون ماذا؟ شخص مختلف تماما. هنا هذا الحديث يعالج هذه المسألة التي سنأتي إليها إن شاء الله من خلال شرح هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. لو جئنا إلى الحياة الأسرية الخيرية، ما هي الجوانب الخيرية في داخل الأسرة؟ خيرية ماذا وماذا وماذا؟ عندما يقول خيركم لأهله، خيريته في ماذا؟ المعاملة، والمعاملة على قسمين، ها، خيرية الأفعال وخيرية ماذا؟ الأقوال. ماشي، بقي نريد، بقي عندنا خيريتين لابد أن تتحقق، وهي ذكرنا في الأفعال والأقوال، لا 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 لا، في الأفعال والأقوال، أنه هذا مظلة كبيرة تحتها كثير من التفاصيل. ها ها، تمام، التصرف، كل هذه تحت الأقوال والأفعال. ما هي الجوانب الخيرية التي ينبغي أن تكون في الأسرة؟ خيرية المكان، لأنه قد يكون لدينا شخص حسن الأقوال والأفعال، لكن البيئة التي يعيش فيها في داخل بيته أو جيرانه بيئة غير جيدة، وسيأتي الحديث عليها أيضا. فعندنا خيرية الإنسان إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لأنه لا يمكن أن تتحقق بعد ذلك خيرية المكان، أي الالتزام وإبعاد المنكرات عن المنزل وخيرية الأقوال والأفعال، ما لم يتوفر تتوفر هذه القضية وهي خيرية الإنسان في البداية. ولهذا أول ما يحرص عليه الإنسان هو البحث عن الشخص المناسب الذي تتحقق فيه هاتين الخصلتين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر صفات المرأة لم يذكر الخلق، قال تنكح المرأة لأربع، صحيح؟ لمالها
ولجمالها
ولحسبها ولدينها ولخلقها، ما ذكر الخلق. لماذا؟ لأن النساء متشابهات، ولا يزم المرأة ويمنعها من الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل إلا دينها، هو الدين الصمام الوحيد لهذه المرأة، ولذلك إذا خرجت عن هذا الدين فإنه لا، يعني لا يمكن أن تكون امرأة صالحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا ذكر زوجين متدينين سماهم أزواج، وإذا كان أحدهما على غير الدين الصحيح لم يسميهما زوجان، إنما يسميها امرأة، لأنه لم يتحقق مفهوم الزوجية فيما بينهما، زوجية الأفكار، زوجية القناعات، المعتقدات، ثم تأتي بعد ذلك زوجية الأفعال التي ستنجم عن هذا الأمر. لذلك أول ما نحرص عليه أيها الإخوة هو قضية خيرية الإنسان في الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه، في المرأة فاظفر بذات الدين تربت يدك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير متاعها المرأة الصالحة. الأمر الثاني خيرية المكان وهو السكن. أيها الأحبة، ما الذي يجعل عند كثير من الأبناء نوع من الانفصام أو ما يسمى بالشيزوفرينيا في داخل المنزل؟ أنه يرى أفعال أو يسمع أقوالا جميلة منمقة رائعة ويرى أفعالا سيئة، فهناك فجوة كبيرة بين ما يطلبه المربون وبين ما يقومون بممارسته. فقد تجد أب يتكلم عن قضية الكذب ويكذب على أولاده، قد تجد أم تتحدث عن قضية العفاف وهي لا تفعل بعض الأشياء أو تمارس بعض الأمور التي تناقض مثل هذا الأمر. لهذا خيرية المكان بمعنى أن يكون البيت بيتا تقيا نقيا بعيدا عن معاصي الله عز وجل، حتى لا يحصل مثل هذا التناقض الذي يؤثر على الأبناء في حياتهم. لهذا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه القضية واضحة، سواء في الأشياء الثابتة في المنزل فلم يرضى ببقاء تلك الصور مثلا في داخل بيته، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقطعها وأن تجعلها نمارق، إما تداس في الأرض أو يتكأ عليها. إذا رأى منكرا في داخل المنزل كالغيبة مثلا يأتي ويمنعه النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماشي يا إخوة؟ إضافة إلى هذا النهي عن المنكر الأمر بالمعروف، فتجد أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيت مليء بالطاعة والعبادة. لما يأتي من المسجد بعد الإشراق يجد أم حبيبة جالسة في مكانها وهي تذكر الله بعد انتهائها من صلاتها، فقال: أما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت: بلى. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهم، سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. إذن بيت تمارس فيه الطاعة، وهذه خيرية المكان، ويبتعد أهله عن المعاصي، ويشاهد الأبناء في داخل البيت تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس صحيحا أن الابن ابن السادسة أو السابعة يعطس ثم لا يجد أحد يقول له يرحمك الله. والدليل على هذا انظر لممارسة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، وهي خيرية المكان أن يكون الناس مطبقون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي الإسلام في داخل البيت. قال: كانت يدي تطيش في الصحفة. من هو؟ لا، عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في بقية الحديث ولا انتهى؟ يقول هذا الصحابي الجليل، لا يزال صبي صغير، قال: والله ما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله. يعني لم يترك هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثال آخر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العبادة في داخل بيته؟ إذا انتهى من الصلاة قال: أيقظوا صاحب الحجرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. في صحيح مسلم يقول: قومي فأوتري يا عائشة. حديث عبد الله بن عباس لما قام قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وجعله على يمينه صلى الله عليه وسلم. كل هذا على ماذا؟ دلالة واضحة على أن المكان مكان مستقيم ملتزم، أهله يقومون بطاعة الله عز وجل، يمارسون المعروف ويبتعدون عن المنكر، ويطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت، لاحظوا البيت، وتكلم على البيت الذي يسكن فيه، الذي يذكر الله عز وجل فيه ولا يذكر الله عز وجل فيه، كمثل الحي والميت. ولذا تلاحظون عندما تقرأ في كتب السنة تجد أن الصحابة يتخذون مساجدا في داخل بيوتهم، مساجد، كما في حديث عتبان بن مالك، حديث أبي هريرة هو الأصل في الصحيحين، قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان بن مالك، وكان عتبان يتهم بالنفاق وهو ليس منافق رضي الله تعالى عنه، فذهب فاتخذ مسجدا في بيته فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا استنبط أهل العلم، قالوا: جواز عمل النافلة جماعة، يعني في غير رمضان في بعض الأحيان وليس على الدوام. فلو أن الإنسان جمع أهله وأولاده في ليلة من الليالي وصلى بهم، رحمك الله، وصلى بهم، فيجمع زوجته خلفه ويجعل الصبيان من خلفه ثم يجعل بعد ذلك المرأة ويصلي بهم، هذه الصلاة مفقودة إلا من رحم الله في بيوتنا. الجانب العبادي يجعل للبيت معنى وجمال وسعادة لا تجدها البيوت المحرومة من هذا الأمر، الصيام مثلا مع بعض إلى غير ذلك. فنحن نتخذ اليوم قاعدة في حياتنا، وهو الحرص على تطبيق السنن وأن يراها الأبناء منا في السلام. يا بني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أما أن يأتي الإنسان وهو ساكت أو مرهق فيرمي جزء من ملابسه مثلا ويذهب إلى غرفة دون أن يسلم، هنا أيها الأحبة هؤلاء الأبناء يتأثرون بك سلبا، والأبناء كالإسفنج يتشربون كل شيء يتلقوه من هذا الأب. الأمر الثالث خيرية الأقوال والأفعال، وهذا تطبيق لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ما هي خيرية الأقوال أو التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ أولا التصريح بالحب. هناك كلمة جميلة تقول: أعظم ما يقدمه الأب لأولاده هو حب أمهم. أن تحب أمهم وأن يروا هذا الحب أمامهم ممارسة وأقوالا، يسمعون حبك لهذه المرأة وثناءك عليها وغير ذلك. إذن من خيرية الأقوال أيها الأحبة أولا التصريح بالحب، التصريح بالحب، والتصريح أقوال وليس أفعال، لأن للأفعال حدودا في المنزل ينبغي أن لا يتجاوزها الأب حتى لا تثير بعض الأشياء التي قد تثير بعض التساؤلات عند الأبناء ويكون البحث للأسف بطريقة غير صحيحة. الأمر الثاني
من خيرية الأقوال التي تمارس بين الزوجين المدح والثناء.
المدح والثناء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقرأ في كتب السنة ستجد فضائل عائشة، صحيح؟ فضائل خديجة، فضائل أمهات المؤمنين، فضائل الأنصار، مناقب الأنصار سموها مناقب وسموها فضائل، في كتب الحديث سمى كتب المناقب وكتب الفضائل، تجد كتب مستقلة مثلا فضائل الصحابة الإمام أحمد، كل هذا مدح مارسه النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. فالمدح في الحياة الزوجية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا مدح. لما يمدح أبو ذر، يمدح أبو بكر، يمدح عمر رضي الله تعالى عنه، يمدح كعب بن مالك ويقول ليهنك الكعب أبي بن كعب، ليهنك العلم أبو المنذر، كل هذا من مدحه صلى الله عليه وسلم وثنائه على صحابته وعلى زوجاته رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني من الممارسة القولية الاستشارة بين الزوجين سواء في الأمور الحياتية أو في غيرها. نحن اعتدنا أيها الإخوة عند حصول مشاكل مثلا معينة يذهب الإنسان إلى شخص يعني قريب إلى نفسه ويتعامل معه ويبثه همومه، وننسى تلك المرأة التي هي بحاجة أن تسمع هذا الصوت لأنها ترى حالة من الغضب والحزن في داخل المنزل. ولهذا يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت حادثة الحديبية ذهب ودخل على أم سلمة وقالت إن أردت أن يفعل كذا وكذا فقم فافعل واحلق، فبدأ الناس بعد ذلك بالحلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أيها الأحبة من الأشياء القولية المواساة، المواساة. فواسى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حادثة الإفك، ولما كثر عليها الأمر وقال لها يا عائشة إن كنت فعلت كذا وكذا، وكان هذا جزء من مواساته صلى الله عليه وسلم، مواساته لصفية رضي الله تعالى عنها لما بكت. بل من الأحداث العجيبة أن صفية رضي الله تعالى عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع النساء كلهن، نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا حوله، فقالت صفية عبارة، قالت يا رسول الله ليت الذي بك بي، فتنحنحن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لصادقة. لما بكت صفية وقد قيل لها عبارة آلمتها بكت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها الدمع من عينيها وأساه إنك لبنت نبي وتحت نبي. هذا نوع من المواساة. المرأة في حال الحزن هي أحوج ما تكون إلى زوجها، قد يموت والدها تموت والدتها، وتجد هذه المرأة مع النساء ويغفل الزوج عن مواساتها، وكأن المصيبة فعلا مشتركة واحدة لكن تبقى هي بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. أيضا تدليل الزوجة وتدليع الزوجة وإعطاؤها بعض العبارات، وهذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة يا شقيراء يا حميراء يا عائش ترخيم، وتقول عائشة كما في سنن النسائي والله ما أحببت لفظا من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مناداته لي، كقوله لي يا إيش يا عائش يا ها أي الله الجائز الآن تتحرك. لا 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 ما من قال يا أم عبد الله، الله يعطيك العافية إجابة خطأ. أنت تتحمل ما عندك مشكلة. ها يا إخوة تبدأ بحرف الميم. أيوة
لا 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 غششك أبوك بس غلط. لا قلنا يا حميرة يا شقيرة يا عائش يا أم عبد الله. لا 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 كان يقول يا موفقة. نعم وكانت تعجب هذه العبارة عائشة رضي الله تعالى عنها. من الأشياء التي تدل على خيرية الرجل في تعامله مع زوجته الدعاء لها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت جالسة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته منبسط السريرة مرتاح النفس، فقلت يا رسول الله أدعو الله لي، وقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. قال فضحكت حتى وقع رأسها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أو يعجبك هذا يا عائشة؟ قالت: وما له لا يعجبني يا رسول الله. الدعاء للزوجة وخاصة باسمها. وقلت للإخوة بالأمس: كلما غاضبت زوجتك أدعو لها، أدعو الله أن يردها. والله مرة حصل موقف بيني وبين أهلي، فذهبت إلى الحرم وجعلت لها شوطا أو شوطين في السعي أدعو لها باسمها، وأعادها الله عز وجل. يعني ليس مشكلة كبيرة، لكن مشكلة بسيطة جدا. لكن أحيانا المشاكل اليسيرة، تعرفون الحياة الزوجية تبدأ بشيء بسيط وتستمر المشاكل بدون سبب بعد ذلك، لأن الشيطان هو الذي يتولى مثل هذا الأمر. من الأشياء أيها الأحبة القولية، ندخل في خيرية الأفعال وننتهي من هذا. أولا من خيرية الأفعال الوفاء، وفاء الرجل لزوجته حية وميتة. وكنت مرة قد ألقيت سؤالا للإخوة، قلت لهم: أيهم أكثر وفاء، أنا الرجل أم المرأة؟ أنا دائما أسمع الإجابات من الرجال يقولون الرجل، ومن المرأة يقولون المرأة. على حاله. نعم. نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنها، لما مات عثمان بدأ الناس بخطبتها، ومن ضمنهم معاوية بن أبي سفيان، فقالت: ما يعجب الناس فيا؟ قالوا: أسنانك. كانت أسنانها جميلة ما شاء الله، مثل أسنانكم، لأن كل واحد يفتح عن أسناني أصلا ثلاثة ضروس في الأخير منتهية، وضرس العقل ما هو موجود من 15 سنة. قالوا: أسنانك. فدقت أسنانها وضعتها في منديل وأرسلتها لمعاوية وقالت: والله لا أتزوج أحدا بعد عثمان رضي الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء. يا جماعة، في صحيح البخاري حديث يجعل الإنسان يبكي والله، عندما يكون النبي صلى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته في المدينة، فجاءت خالة هالة بنت خويلد، فلما سمع صوتها قال: اللهم خديجة، ولا هالة، تذكر خديجة رضي الله عنها لتشابه الصوت. لكن الشاهد في الحديث قال: ففزع، فزع النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه. في كتب السيرة وخاصة كتب الموسعة ككتاب الصالح سبل الهدى والرشاد، قال: فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما انتصر على قريش أخذ الراية، فظن الناس أنه سيضع الراية عند الكعبة أو الحجر الأسود أو الحجر أو مقام إبراهيم، وظلت الناس ترمق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراية في يده، ويمشي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من الحرم، حتى ذهب إلى الحجون، والحجون قريبة من الحرم، ووصل عند قبر خديجة رضي الله عنها وركز الراية، وكأنه يقول: يا خديجة، تعبك لم يذهب سدى، مالك، مواساتك، بذلك لي لم يذهب سدى. أي نعم. ولما جاء في فداء الأسرى وفدت بنته نفسها بذلك العقد، قال فحن، يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم ورق لها. من الحب أيضا الحب الفعلي أيها الإخوة، من الأشياء الفعلية أن الإنسان يحب فعلا، وذلك من علامات الحب الفعلي التقبيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النساء، أو كما في الحديث الذي لا يخفى عليكم، تقبيل الزوجة قبل العبادة وخلاله عند الوداع والاستقبال. النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهي صائم، كان يقبل وجوهنا ينال من وجوهنا وهو صائم. وأيضا وداع الرجل عند زوجته، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت. هذا نوع من أنواع الحب أيضا، الذهاب بها وتوديعها وإنزالها ونحو ذلك، كل هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حب حسن الاستماع للزوجة. الزوجة أيها الأخوة عندها طاقة كلامية عالية جدا، أو المرأة عموما طاقة كلامية عالية. حتى جون جراي يقول بأنه نسبة المخزون اليومي من الكلام للمرأة 63 ألف كلمة. أي نعم. والفرق بين الرجل والمرأة 7000 كلمة، الرجل أقل. وذلك قد تجد بعض الإخوة ما شاء الله وفقوا فزوجتهم مدرسة، فترجع وقد انتهت من 60,000 كلمة، باقي 3,000، تصبر على 3,000. الله صحيح. أما من كانت زوجته لا تقوم إلا بعد مجيئه إلى المنزل، فتصوروا باقي 62,993 كلمة. لم أرى في حياتي أحسن استماعا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. امرأة تأتي وهي ترى صغيرة عائشة وتقول: يا رسول الله، ما سمعت بحديث أم زرع وتقول اجتمع هي تتحدث وجلس 11 نسوة كلهن تحدثن عن أزواجهن قالت الأولى كذا وهو معها صلى الله عليه وسلم وكذلك يرد عليها الجواب وكنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. كل هذا من تفاعله صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، حسن الاستماع للزوجة. أنا أعلم بأن الرجل لا يستطيع أن يصبر كثيرا، خاصة أنه يرى أن ما تتحدث به المرأة ليس فيه فائدة وأنه تافه، هذا غير صحيح. الصبر الحقيقي هو أن تستمع لشخص ترى أن حديثه غير مفيد لك، هذا الصبر الحقيقي. أما إن كان مفيدا فهذا لا بأس، أنت ستسمعه أصلا. وعطاء بن أبي رباح يقول إن الرجل يحدثني بالكلمة أعلم بها قبل أن تلده أمه، لكن حسن استماع. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثه الرجل أقبل عليه بكله، يعني بكل جوارحه صلى الله عليه وسلم. في علم النفس اليوم أو في علم الاجتماع الأسري خاصة يتحدثون عن الاستماع اليقظ، أن الإنسان يستمع بجميع حواسه، خاصة مع أولاده، خاصة مع زوجته. ولهذا إخوان الكرام نصيحة، اللقاء العائلي الأسبوعي ينبغي أن يكون لقاء ثابتا دائما في المنزل، وتختارون كتابا رائعا يقرأ في مدة 5 دقائق كل درس فيه. وأنا أنصح الإخوة بكتاب عندما يحلو المساء حسن شمسي باشا، وهناك كتيب سأعطي الأخوة نسخة منه ألفته عندما يحلو المساء. في السنة الماضية ألفت كتابا اسمه أهم 100 كتاب أسري، وجرت المكتبة الأسرية بحمد الله من يعني سنين طويلة، وخرجت بأهم 100 كتاب أسري للزوجين والمقبلين على الزواج والوالدين وللشباب والفتيات والأطفال، ووضعت قسم خاص بالروايات النظيفة الموجودة الآن في السوق. فيمكن تأخذ مثلا بعض هذه الكتب، هذا كتاب مثلا عندما يحلو المساء لحسان شمسي باشا من أصدار دار القلم، كتاب مفيد والدرس فيه لا يتجاوز 5 دقائق، ثم تستمع بعد ذلك إلى هذا تعليقاتهم مثلا نحو ذلك، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل، وهذا نختم بها أيها الإخوة، يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يقول المفسرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كل ليلة مع نسائه 9 يحدثهن ويعلمهن. ولذا أقول دائما بأن الرجل مهمته الحقيقية في البيت هو مهندس حياة زوجته، مهندس مربي. نحن أحيانا نلبس ملابس الشرطي، دائما نركز على السلوكيات، وأي شيء تصرف سلبي نركز عليه، أو نتعامل كقضاة في داخل بيوتنا فقط للمحاكمات ولفض الشجارات، ثم بعد ذلك نحن نحتاج إلى الشخص الثالث وهو القائل المربي الذي يدخل وهو ينتبه لعبارته لأفعاله لأقواله، وهذا الذي يؤثر وهذا الذي يفتقد إن خرج فترة يسيرة. بعض الناس إذا سافر والله لا يدري عنه أهله ولا أولاده، وبعضهم لا، إذا خرج من المنزل يشعرون بفقد هذا الرجل لأنه له أثر في داخل المنزل. نحن من أي نوع؟ إن كنا قد حققنا الخيرية التي ذكرناها قبل قليل واقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحقق هذا الأمر بإذن الله تعالى فينا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به أيها الإخوة دين وعبادة وتوفيق. وأنا أدعو الإخوة الحقيقة إلى يعني القراءة في الكتب الأسرية، خاصة التي شرحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب أصدرته الهيئة العليا لاستكمال الشريعة في الكويت، تبعكم شيخ ولا مستقلة؟ مستقلة. الشيخ وليد اليوم جزاه الله خير شرفنا وجلس معنا هذا المجلس، كتاب جميل اسمه أحاديث المرأة في الصحيحين، أحاديث المرأة في الصحيحين للشيخ علي الشربجي. وهناك كتاب أحاديث المرأة في الصحيحين للشيخ محمد رشيد العويد أيضا من الإخوة في الكويت، طبعه دار الوطن 5 مجلدات، كتاب أيضا رائع ومميز. وكتب كثيرة، أنا سأعطي الإخوة نسخة من أهم 100 كتاب أسري، يمكن تصوره وستجده في عددا إن شاء الله كبيرا ومفيدا ونافعا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يشربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أسعدنا في أنفسنا ومع زوجاتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا أولادنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان، وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا جميعا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.